سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطابت مجالسكم وبواءكم الله تبارك وتعالى أعلى منازل الجنة وأرقاها، إنه ولي ذلك والقدر علي. والأحبة الكرام، يعني أعتذر عن عدم البث أمس لعارض صحي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات، إنه ولي ذلك والقدر علي. والأحبة، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نطوف كعادتنا حول آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وآية اليوم هي قوله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية تتكلم عن العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح لابد أن العمل الصالح المقبول والذي يرفع صاحبه عند الله تبارك وتعالى هو الذي تتوفر فيه ثلاثة شروط. أولا شرط الإسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله عز وجل لا يقبل أعمال أهل الكفر، يهودا كانوا أو نصارى أو كفارا كفرا أصليا أو ما إلى ذلك، فالله عز وجل لا يقبله. نعم، متاح إن شاء الله نجيب عن الأسئلة في النهاية. فالله تبارك وتعالى لا ولا يقبل من الأعمال كما يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إلا ما كان خالصا صوابا. فالله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. والسيدة عائشة لا إله إلا الله، دي مساومة مش مظبوطة خالص خالص يعني، بس خلينا بعدين حسابنا بعدين محمد بعد البس. فلا بد من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ولا بد كي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، وهذا رجل في الجاهلية كان رجلا جوادا معروفا حليما محبا للخير باذلا للمعروف يقر الضيف ويفعل أعمالا عظيمة، فلما سألته عائشة عنه يعني كيف مثل هذا يعني ويدخل النار، يعني مع هذه الأعمال الصالحة الكثيرة يدخل النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب يقول لك: طيب يا جماعة، وعمل اليهود مقبول ولا مش مقبول؟ لا والله ليس مقبولا. فهؤلاء كفار؟ أي نعم كفار بنص القرآن. طب والمسيحيون أو النصارى هل هم كفار؟ نعم هم عندنا كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما أنا قلته والله ولكن الله قاله، وصدق الله تبارك وتعالى وكذب الأفاكون المجرمون. والأمر طبيعي جدا، يعني نحن نكفر النصارى وهم يكفروننا، فالتكفير يعني أمر طبيعي، والتكفير أصلا الله يبارك فيك وحفظك، والتكفير أمر شرعي، يعني التكفير أمر شرعي محكم، هذا أمر، هذا تكفير محكم. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو لم يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصري، ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار. فلا بد لقبول العمل من 3 شروط: الشرط الأول شرط الإسلام، الشرط الثاني الإخلاص، الشرط الثالث شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل الإمام الكبير المبجل كان يقول: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال تعالى: من ذكر أو أنثى، فالنساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذكر والأنثى يتساوون في العمل الصالح، يعني لا في نسوية ولا في ذكورية، عمل صالح هي تؤجر مثله تمام. خصه الله بأشياء كالجهاد، وخصها بأشياء عظيمة الأجر جدا كحسن التبعل للزوج، وقال يعني: حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فليس هناك بعد طاعة الله تبارك وتعالى أعظم من بر الزوج، وهذه منقبة للمرأة أن تكون معززة مكرمة في بيتها، يكرمها زوجها وتكرمه، فتؤجر على ذلك الأجر العظيم جدا. فمن عمل بطاعة الله وأوفى بعهوده وهو مصدق بثواب الله الذي وعد أهل طاعته على الطاعة وبوعيد أهل معصيته على المعصية، قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. أعظم حياة وأطيب حياة وأكثر الحيوات لأصحابها انشراحا في الصدر وبركة في العمر ورفعة في الدرجات هي حياة أهل الطاعة، حياة أصحاب العمل الصالح. الحياة الطيبة ما هي الحياة الطيبة؟ ربنا بيقول: فلنحيينه حياة طيبة. يعني ما هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟ ما هي الحياة الطيبة التي يمكن أن يحياها أصحاب العمل الصالح، أصحاب حياة طيبة؟ قيل أن الله عز وجل يمن عليهم بالرزق الحلال الواسع، وقيل بأن يرزقه القناعة، والقناعة نعمة من نعم الله العظيمة جدا جدا ورزق واسع، أو أن يرزقه الحياة مؤمنا عاملا بطاعة الله تبارك وتعالى، أو قيل هي الحياة الطيبة هي السعادة، وقيل الحياة الطيبة هي الجنة، يعني نتكلم عن الآخرة، أو قيل الحياة طيبة في الآخرة، أو إن الله عز وجل يرزقه الاستغناء عن الخلق، وهذا من أعظم الأشياء على الإطلاق. قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخر. العمل الصالح لا شك أنه ركن في الإيمان. والله إنا لله وإنا إليه راجعون. لعل إن شاء الله تكون الخطبة القادمة عن حقوق الزوج على زوجته. الأمر بقى صعب جدا جدا، بقى مستحيل، يعني بقى مستحيل الحياة معه في حقيقة الأمر، ولا يمكن أبدا أن يقوم عليه بيت. ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في بث من هذه البثوث نتكلم عن حقوق الزوج، ما له من حق عظيم. فقبح الله امرأة، يعني قبح الله امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه، لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. والله عز وجل قال: وللرجال عليهن درجة، وقال: الرجال قوامون على النساء. يعني حقوق الزوج عظيمة، يعني حقوق عظيمة جدا جدا، يعني قررتها الشريعة، قررها الله عز وجل، وقررتها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محزنا إلى الحد الذي يعني يجعلك تتحسس المجتمع والبيوت. والحقيقة إن حتى مسألة التربية، يعني مسألة التربية، يطلع بقى حد يقول لك: أنت ليه ما بتتكلمش عن حسن معاملة الزوج لزوجته؟ إحنا يعني هو إحنا لما نتكلم عن الخلل الموجود لازم نتكلم عن كل حاجة. هو ده خلل موجود الآن في المجتمع بيهدد الأسر وبيهدد الأولاد، فلا يمكن أبدا أن يقوم البيت بذكرين بالمناسبة ولا بامرأتين، لابد من ذكر وأنثى، لابد من رجل وامرأة، الرجال قوامون على النساء كما يقول الله تبارك وتعالى. يكون لنا إن شاء الله حديث طويل حول هذه النقطة. فالعمل الصالح ركن عظيم من أركان الإيمان. أنا مش عارف مين اللي عمال يبعت شكل ضحك كده، شكله إن شاء الله ياخد بلوك كده بعد الدرس. قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. العمل الصالح لا شك أنه ركن. تعرفون أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول القلب والتصديق، وقول وعمل القلب وأعمال القلوب كثيرة، ورأس هذه إحنا قلنا شفقة، وظلم الزوج يا شيخ. يعني لما تقول أطيع الزوج، خليكي كويسة مع الزوج، اتقي الله في الزوج، حق الزوج عظيم، يبقى احنا بنقول ان ظلم الزوجه يجوز. يعني هي كده، يبقى احنا كده بنقول ان ظلم الزوجه يجوز. اما هي كده يعني يا ابيض يا اسود. يا جماعه احنا بنتكلم عن الحياه المستقيمه، الحياه السويه التي لا مشاكل فيها. الحياه السويه رجل يحمي امراته، يحوطها، ينفق عليها، له الكلمه في بيته، له القوامه، وهي مع ذلك تحترمه وتقدره وتعطيه حقه وتتقرب الى الله عز وجل ببره. هي دي الحياه السويه. فما يطلعش بقى حد يقول لي لا، شفت يا عم الشيخ انت بتتكلم كده على حقوق الزوج، يبقى انت راجل ذكوري، وهكذا. وتطلع النسويات تولول الوقت، ولا اسال الله عز وجل ان يقبحهن وان يزيلهن وان ينتقم منهن وان يكف باسهن وان يكف هذا الاذى والباس بصدق والله عن ديار المسلمين. هذه من المصائب العظمى التي حلت بديار المسلمين. الرجل يحتاج إلى احترام، يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى إعطاء حقه مع هذا الجهد والبذل والتعب ومثل هذه الأشياء. ولما أعطاه الله عز وجل من حق. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، البنية الجسدية والعقلية، وبما أنفقوا من أموالهم. فله حق، لا شك في هذا. فالعمل الصالح لا شك انه ركن من اركان الايمان. العمل الظاهر الصالح ركن من اركان الايمان. فكما يقول الحسن البصري، لو كلمه جميله جدا يقول فيها: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب بس، لا وصدقه العمل. الاعمال. فمن قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله. لا قيمه للقول وانت لا تعمل. ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ذلك بأن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى العمل الصالح هو العبادة بشروطها، لأن الشيخ السلام عليه رحمة الله بيعرف العمل الصالح، قال: العمل الصالح هو العبادة، وكل عمل تعمله تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى هو عبادة من العبادات. حتى نومك، حتى أكلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله يسلمك يا شيخ محمد يا باشمهندس، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن يأتي الرجل أهله في ذلك صدقة له. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته؟ شوف، تؤجر على الشهوة ويؤجر على الرغبة، لأنه يبتغي بذلك أن يعف امرأته، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى من العبادات. وحتى نومك لأجل أن تقوم تصلي الفجر أو قيام الليل أو تسعى على أولادك، هذا أيضا من الأعمال الصالحة. وهكذا الأعمال الصالحة تحتاج إلى أمور، يعني تحتاج مثلا إلى مصارعة، كما يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا، اوعى تقصر، اوعى تهمل. على طول اول ما يجي في دماغك تقوم صلي ركعتين، قوم صلي ركعتين، صلي ضحى، صلي ضحى، الاذكار، يعني وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. والصحابي الذي يعني كان في موقعه بدر وبياكل التمرات، هو بياكل التمرات كده ففي جهاد، فقال: لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. ثم القى التمرات واقام وقاتل في سبيل الله وقتل. اللهم انا نسالك شهاده في سبيلك ونحن ندب عن دين نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن سيدنا موسى، الله عز وجل يساله عن اهله، قال ايه؟ قال: هم اولئك على اثري، ما انتظرش معاهم يعني مستعجل، وعجلت إليك ربي لترضى. قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. تركهم وأسرع إلى مولاه تبارك وتعالى. وقال عن أهل الإيمان: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا إيه؟ خاشعين. العمل الصالح يحتاج إلى أن تستمر عليه، يعني خير العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومه وإن قل. وقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني دائم، كان إذا عمل عملا أثبته. يعني إيه أثبته؟ يعني صلى ركعتين ضحى، في ركعتين ضحى كل يوم، المهم إنك تثبت العمل. والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فأنا أعرف ناس بدأت بحفظ آيتين أو ثلاثة لا تنقطع عنها أبدا، هم 3 آيات يوميا، وحفظ القرآن ربما في 3 أو 4 سنوات بس حافظ القرآن، وغيره كان قوي الذاكرة وما شاء الله ذكي ويحفظ بسهولة وعنده الوقت، يبدأ بحفظ ربع أو ربعان في اليوم ثم يظل شهرين ثلاثة ما يحفظش، وهكذا إلى الآن لم يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. الاستمرار، استمرار بيفعل فعل السحر يا جماعة، إنك تستمر تعمل عمل وتستمر عليه. تعرف أنت لو بتكتب صفحة يوميا، أنا أذكر أحد الشباب، أحد الإخوة الأفاضل كان بيدرس معنا في كلية دار العلوم، احنا كلنا تقريبا بنشتغل في الكليه، فهذا الاخ كان مجتهد جدا، يعني كان مجتهد بصوره غير طبيعيه. فهو كان في مرحله الماجستير واحنا كنا في مرحله التمهيدي، فسبحان الله العظيم هذا الاخ كان يشتغل شغله واثنين وثلاثه ويجي قبل ما ينام بخمس او 10 دقائق الاقيه بيكتب ثلاث اربع جمل ومعاه المراجع بتاعته على السرير، ثم ينام على الـ على الـ على الكشكول اللي بيكتب فيه، لو بيكتب فيه الرسالة. الكلام ده يعني كان 2004 2003 و2004. فسبحان الله العظيم انتهت الرسالة في خلال تقريبا سنة ونص، وكانت من الرسائل القوية جدا في علم اللغة، وانا لو قلت اسمه الآن سيعرف يعني، بس مش عايز اقول اسمه عشان فسبحان الله العظيم سنة ونص كاملة بقى كل يوم 10 دقائق تقريبا، وانجز الرسالة بسرعة قوية جدا جدا جدا. فبقى احيانا يعني كثير من الناس، ما كانش دحيح ولا حاجه، كان مسكين، كثير من الناس، لكن كانت الميزه انه بيعمل في اعمال علميه، كثير من الناس سبحان الله العظيم مشكلته في الانقطاع، ولو يستمر على شيء ولو قليل هتلاقي الانجاز ضخم جدا 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 جدا. يعني بعض الناس يقول لك انا بفضل الله عندي استعداد اقرا، عامل زي خالد الجندي كده بيقرا 50 مجلد في الليل، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، ومفيش حاجه اسمها كم معين. لكن الانسان اللي مشغول وعنده اعمال وبتاع، لو هيقرا مثلا، انا بديك مثال اهو، لو هيقرا 20 صفحه في اليوم، 20 صفحه ده كم قليل جدا يعني، ساعه ساعه وشويه، 20 صفحه في اليوم في الشهر 600 صحه، 600 صفحه على مجلد، مجلد كبير، في السنه 12 مجلد، تخيل ان هو يذاكر 12 مجلد في السنه، ده على فكره هذا انجاز لو تعلمونه عظيم جدا جدا. لو سيحفظ كل يوم حديثين او حديثا واحدا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في خلال سنة احفظ بقرب ال 500 حديث، شيء عظيم جدا انك تحفظ في يعني خلال العشر سنين تحفظ 5000 حديث، ده شيء برضه عظيم جدا 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 يعني. الله المستعان، ولا حول. يبقى الاستمرار علامة على الاجتهاد، يعني بتستمر وتجتهد بقى، تبدأ تزود، هتصلي ركعتين بكرة ان شاء الله، الاسبوع الجاي 4 6، الى ان تثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فاستقم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هو مفيش حل يا أسماء غير القراءة، بتقول كتير 20 صفحة مش كتير، بس مفيش حل غير القراءة، والإنسان إذا تعود عادة سهلت عليه. يعني أنا أذكر إن يعني الإنسان اللي ورده من اليوم مثلا، على سبيل المثال اللي ورده من اليوم في اليوم في القرآن، في قراءة القرآن بيبدأ مثلا إيه، نص جزء صعب، جزء يبدأ جزء صعب عليه، جزء وهكذا، إلى أن تعتاد النفس ذلك. النفس إذا اعتادت ذلك خلاص سهل عليها جدا، فيكون ما عندك صعب يكون عند هذا المعتاد سهل جدا جدا. شيخ عبد الرشيد صوفي أذكر أنه كان بيذكر في مقطع جميل جدا حفظه الله، وأنا أحب أهل القرآن يعني، وأحتمل منهم ما لا أحتمله من غيره، اللي هو عاطي حياته للقرآن والقراءة والإقراء والكلام ده، أنا هؤلاء أحبهم حبا شديدا وأحترمهم وأقدرهم. انا اذكر الشيخ عبد الرشيد صوفي في مقطع سمعته ربما من كام يوم، بيقول ان والدي عليه رحمه الله كان بيسالني، بيقول انا كنت هنا في مدينه البعوث الاسلاميه في مصر، فوالدي بيسالني بيقول له: ابني انت بتختم القران كل قد ايه؟ والده كان من اهل القران، قال له: كل اسبوع. فبقول انا تصورت بقى ان والدي هيتبسط جدا، والده ما شاء الله ده انت كده يعني ممتاز. فبقول: فزجرني زجرا شديدا واحتد علي وقال له: يعني انت بتظل اسبوع كامل الايه ما تمرش عليك الا مره واحده؟ وكان يختم، والده كان يختم كل 3 ايام. قال: فاصبحت اختم كل 3 ايام وانا مستمر على ذلك، مستمر على كل 3 ايام يختم ختمه، يعني في الاسبوع مرتين تقريبا، كل 3 ايام يختم ختمه. فالاستمرار بيسهل على الانسان اي شيء، مهما كان الشيء ده عظيم، مهما كان هذا الشيء عظيما. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. من العمل الصالح بيحتاج انك ترجو من الله، ترجو انه يقبل وتخاف الا تقبل، كما قال تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخشى الا يتقبل منه، انما يتقبل الله من المتقين. العمل الصالح يا جماعه ثمرته عظيمه جدا جدا، من اعظم ثمرات العمل الصالح السعاده والحياه الطيبه، كما في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. والعمل الصالح هو الذكر، هو حقيقه الذكر، والله عز وجل يقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشه ضنكا. من اعظم ثمرات العمل الصالح ان الله عز وجل يحفظ به الاهل والذريه والاموال، كما قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه، انت خايف على الذريه يعملوا ايه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، ها إيه سبب حفظ الكنز لهما، ها وكان أبوهما صالحا فحصل إيه، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، حفظ الله عز وجل لهم وحفظهم وحفظ لهم المال بصلاح الوالد. وقيل إن صلاح الوالد يؤثر يعني يبارك بسبب هذا الصلاح في الولد السابع، يعني الذرية السابعة، ابن 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 الابن الذرية السابعة. وهو قال كده، قال إنه كان الجد السابع، قيل إنه كان الجد السابع، فحفظ الله عز وجل هذا المال لأحفاده. لكنك تتخيل، والعمل الصالح من أعظم أسباب تفريج الهموم وكشف الغموم والكربات وقضاء الحاجات. وقد ذكر الله عز وجل ما امتن به على أصفيائه فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأنتم تذكرون قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار لما انطبقت عليهم الصخرة فلم يعودوا يروا السماء، خلاص ظلم عليهم الغار، دخلوا يناموا في الغار فنزلت صخرة من على الجبل سدت مدخل الغار، فهم لو ظلت الصخرة على هذا الوضع اللي يحصل اللي يحصل ان هم هيموتوا جوه خلاص، لا اكل ولا شرب ولا هواء ولا اي حاجه. فاجتمعوا قالوا انه لا ينجيكم الا الصدق، بقى اصدقوا مع ربنا وكل واحد بقى يتقرب الى الله عز وجل بايه؟ بعمل صالح عامله يكون عمله لله. فواحد قال ان انا كان لي اب وام كبار في السن وكنت بحلب اللبن يحلب الحليب هذا، فيقف وابوه وامه نايمين فلا يسقي قبلهما احد، لا اولاده ولا اهله ولا اي حاجه، إلى أن يستيقظ أبوه وأمه فيسقيهم اللبن والأولاد يتضاغون عند قدمه، يعني العيال بتعيط عند رجليه بس يقول بس إيش حتى أولادي قبل أبوي وأمي، ويسقي أباه وأمه ثم يسقي الأولاد. والآخر قال إنه كان له بنت عم أو بنت خال كانت فقيرة وطلبت منه المال فراودها عن نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته يعني في حال الجماع قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فمنعته خشية الله تبارك وتعالى من أنه يواقع المرأة وأعطاها المال. والثالث كان عنده أجير والأجير ده مشى وترك أجره، فأخذ ينمي له الأجر، خد الفلوس وقعد يشغلها له يعني يرابح له بها. فالراجل ده جاله بعد كام سنة فقال له أنا كان فاكر زمان شغلت عندك مثلا من 10 15 سنة وليا عندك 100 جنيه، اديني ال 100 جنيه دي. قال له انظر إلى هذا الوادي غنم وبقر وليلة كبيرة خالص. قال هذا أجرك، أجري تستهزئ بي؟ قال هو أجرك، وأعطاه المال. فكل واحد فيهم قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فكانت الصخرة بتنفرج حتة بحتة إلى أن انفرجت عنهم الصخرة، يعني أزالها الله تبارك وتعالى، وخرجوا يمشون. فده نجاح من هلاك محقق كان بسبب الأعمال الإيه الصالحة. ومن أعظم أركان الأعمال الصالحة أن تكون إيه؟ أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. طيب من أعظم ثمرات العمل الصالح إن الله عز وجل يحبك ويكون منك قريبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، بيقول إيه؟ بيقول من عاد لي وليا. من الولي؟ الولي اللي هو اللي بيتدروش وبيفقر، وهو ده الولي، أو هو اللي بيعمل حركات بهلوانية وسحر والكلام ده؟ لا، يقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي يقول: لو رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يسير في الهواء فلا تشهدوا له حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة. عملية، مش عملية دروشة يعني. فكذلك من أعظم ثمرات العمل الصالح يا إخوة أنه يورث المودة في قلوب العباد. يا سلام. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. قال قتادة: ما أقبل عبد على الله إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه وزاده من عنده. سبحان الله العظيم. ودي حاجة كده معروفة، تلاقي الناس بتحبه كده وبتقترب منه، وهو بيقوم الليل ومحدش بيشوفه، هو بيقوم الليل لأنه يعمل العمل الخالص لوجه الله تبارك وتعالى، لكن إذا رآه أحد هفى قلبه إليه، بحبه، ما أعرفش بحبه ليه، بحبه كده لله. ولذلك كانوا يقولون: احذر أن تبغضك قلوب المؤمنين وأنت لا تدري، إنك تخلو بالليل فتنتهك حرمات الله فتصبح وكل الناس يعني تنفر منك، تلعنك ألسنتهم وتنفر منك قلوبهم. ومن أعظم ثمرات العمل الصالح يا إخوة حسن الخاتمة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، فقيل: كيف يستعمله؟ يا رسول الله قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يعني ويقبضه عليه. وكذلك من أعظم ثمرات الأعمال الصالحة، صلى الله عز وجل لنا ولكم من فضله، البشارة بالجنة. يعني إنك تبشر عند موتك، وأنت بتموت كده تأتيك الملائكة فتبشرك بالجنة: أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكذلك من أعظم ثمرات الأعمال الصالحة، حتى لو أطيل عليكم، النجاة من عذاب القبر، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. والله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وكذلك الأعمال الصالحة سبب في نعيم الجنة. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شيء عظيم جدا جدا يعني. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك هو الفضل الكبير. ومن أعظم هذا النعيم طبعا على الإطلاق، بلا شك بلا شك، أعظم من أعظم، بل هو أعظم النعيم، ليس من أعظم، هو أعظم النعيم، رؤية وجه الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: للذين آمنوا الحسنى، للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر لوجه الله تبارك وتعالى. النظر لوجه الله تبارك وتعالى هذا أعظم نعيم الجنة يا جماعة، أعظم وأعلى نعيم الجنة، أعلى من نعيم الحور العين ومجالسة الأنبياء والصالحين والأنهار والولدان المخلد، كل حاجة، هذا أعلى النعيم على الإطلاق. وورد في حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم إن موسى سأل ربه فقال: أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ قال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة. أقل واحد في الجنة، شوف بقى، أنا عايزك إنك تتخيل، أقل واحد خالص، ده اللي جاي في الآخر خالص. طبعا في ناس في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وفي ناس هتدخل النار الأول تتطهر من ذنوبها ثم تدخل الجنة. فسيدنا موسى بيسأله ما أدنى أهل الجنة؟ فيقال، فبيقول خلاص راجل جاي بعد ما خلاص كل الناس دخلت وخدت منازلها في الجنة. أعوذ بالله، كل أعوذ برب الفلق، يا ابني سيبنا في حالنا الله يهديك. وصل. فقال ده أدنى واحد. بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول كيف؟ الجنة ملت وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كل واحد خد ما كتبته له يا رب. فيقال له أفترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ ملك، كلمة ملك معناه أنه يملك عدد ضخم من الأراضي والولايات يعني والكنوز. فيقول نعم أي رب. فيقال ذلك لك، ومع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال موسى أي رب، فأي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال إياها أردت، سأحدثك عنهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قرة أعين، قرة أعين مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من قرار العين. يعني أنت لما تشوف حد بتحبه تفضل عينك مثبتة على كده، ما تعرفش تشيل عينك من عليه، لكن لما تكون مقروف من واحد تبص يمين وشمال، ما فيش قرار في العين، قرار العين. ولذلك من دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين، لأن يعني قرار العين معناه إن القلب مستريح والنفس والصدر منشرح، فتفضل تنظر بجمال. لكن لما تتأفف هناك تروح يمين وشمال ويحصل لك قلق واضطراب. ومثل هذه الأشياء أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل المتقبل الخالص، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتقل معكم الآن مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى حديث النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا وإياكم أوفر النصيب من حديث الحبيب المطيب صلى الله عليه وآله وسلم. وبلغنا في كتاب الرقائق والأخلاق والآداب عند فصل آداب اللسان وآفاته، آداب اللسان وآفاته، قال باب حفظ اللسان. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيدنا الإمام ابن دقيق العيد الإمام الكبير عليه رحمة الله يقول ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له بين يدي الله تبارك وتعالى جوابا. ذلك الإمام البخاري يقول وما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. حتى البخاري طلبة العلم يعرفون هذا، هو من أقل الأئمة استخداما للألفاظ الصعبة في قضية الجرح والتعديل، يعني من أعلى عبارات الجرح والتعديل عند الإمام البخاري قوله فيه نظر. فيه نظر ده واحد بقى تالف ضايع خالص، يعني لا يقول بقى، لا بيقول متروك ولا بيقول هالك ولا بيقولش الألفاظ الكبيرة اللي موجودة في الجرح والتعديل دي، ولا كذاب ولا كذاب، يقول لك فيه نظر. كلمة فيه نظر عند البخاري دي كلمة عظيمة جدا جدا جدا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هتتحاسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. والحديث الذي أورده هنا المؤلف قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والغرب. الكلمة وخلاص ونام ومزاجه حلو، يروح يقذف واحدة واحدة، تقذف واحدة واحد، يقذف واحد، يتهمه في عرضه، يتكلم عليه بالباطل، هذه عظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. خلي بالك مما ينطق به لسانك، واعلم أن البلاء موكل كذلك بالمنطق. وكثير بعض السلف يقول أدركنا أقواما ليست لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فابتلوا، يعني ابتلاهم الله بالعيوب، وأدركنا أقواما لهم عيوب لكنهم سكتوا عن عيوب الناس، ها فستر الله عيوبه. فأنت لما تسكت ربنا يستر عيبك، فخاف على نفسك. أنا ما رأيت أحدا تكلم في أحد بسوء إلا وابتلي بما تكلم به، يعني يتكلم عنه في حاجة معينة، في معصية معينة، في ذنب معين، في حاجة معينة، تلاقيه يبتلى بمثل هذا الأمر. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالناس تخلي بالها، خلي بالك من لسانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو أبعد ما بين المشرق. وفي البخاري من حديث سهل ابن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، لحيين هذين واللسان، وما بين رجليه يعني الفرج، أضمن له الجنة. قال عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك، أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على يسعك بيتك حين الفتن، لما تكثر الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء غنم، أو خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. عند الفتن خلاص اقعد في بيتك وابعد عن الفتن والمشاكل والكلام ده كله. وأظن احنا الجلسة في البيوت الآن أرحم بكثير، يعني الإنسان إذا جلس في بيته ولم يمشي في الشارع ابتعد عن النظر الحرام والسماع الحرام. احنا بنسمع الحرام غصب عننا، وبنسمع للأسف الشديد التكاتك ليل ونهار، أغاني وموسيقى والموتوسيكلات والسيارات ومثل هذه الأشياء. فأنت يعني نسأل الله العفو والعافية، والسمع والبصر أنت ستسأل عنه يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه مسؤولة. فبدأ بأملك، أملك، أملك عليك لسانك، امسك لسانك، ما تتكلمش على الناس، اتق الله، اتق الله، اتق الله، امسك لسانك، لأن لسانك هيوديك في 60 ده. قال: وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الإنسان إذا أخطأ، ليس هناك إنسان لا يخطئ أبدا، وليس هناك إنسان لا يزل، لا يزل، وليس هناك إنسان لا يعصي أبدا. بس هي القضية قضية إيه؟ قضية إن قلبه يكون حيا، إذا أخطأ، إذا وقع يقوم، وقع يقوم ويتوب ويرجع ويستغفر ويعمل ويكثر من الأعمال الصالحة ندما على هذا الذنب، لعل الله عز وجل أن يمحوه عنه. هذه العبرة. أما إن في إنسان لا يقع، لا، كل الناس بتقع بلا شك، والعصمة كتبها الله عز وجل لأنبيائه فقط. قال: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. في ناس كده تحس إن هي والعياذ بالله يعني أي حاجة يسمعها فلان قال كأنها حقيقة مكررة. يا جماعة، في حديث في الإفك، أمنا أم المؤمنين العظيمة الشريفة الكبيرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تكلم الناس كلهم، تخيل المدينة أشيعت، كل الناس تكلمت عنها رضي الله عنها، يعني تخيل تكلموا عنها أنها والعياذ بالله وقعت في الفاحشة. تخيل عائشة، عائشة زوج النبي. وبالمناسبة إجماع أهل السنة والجماعة أن أزواج الأنبياء أو زوجات الأنبياء معصومات من الوقوع في الفواحش، معصومة، ما تقعش في الفواحش خالص، فدي زوجات الأنبياء، فده الإجماع. ومع ذلك يعني تخيل، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما. أنا أرى أن هذا من أعظم معجزات النبي، يعني هذا من أعظم دلائل النبوة. تخيل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا من عند ربه، ما هوش، ما بيجيلوش الوحي من السماء، وراجل شغال من دماغه، مين اللي يستحمل ان يكون زوجته والعياذ بالله يعلم انها زانيه او انها متهمه حتى ويسكت؟ يعني ده اقل شيء انت ممكن تتبعها، يعني تتبعها، تقتلها، تطلقها، تفارق، لا يمكن انك تتحمل. ومع ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل. تخيل 50 يوم، وانا يعني ازعم ان هذه اعظم زلزلة حصلت للمجتمع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، زلزلة عظيمة جدا. تخيل متهم عائشة إلى أن أنزل الله تبارك، كل كتير من الناس، يعني غالب الناس وقع في هذا، وهي كانت بريئة أصلا. فمشكلة النهي يعني عن الحديث بكل ما سمع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقول ما أعرفش، الله أعلم، لم أرى إلا خيرا، لم أسمع إلا خيرا، لم أرى إلا خيرا، لم أسمع إلا خيرا، لم أشاهد إلا خيرا، لم يبلغني، لا أعلم. اسكت، اتق الله واسكت، ولا تكرر ما يكرره الناس من الأخطاء والأغلاط والافتراءات والكذب. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثلاث ارباع، ومش عايز اقول ثلاث ارباع، 90% من اللي الناس بتسمعه كلام فاسد غير صحيح واشاعات، وهذه الاشياء تدمر المجتمعات تدميرا شديدا. شوف الاسلام حرصه على مسك، انك تمسك لسان لا تحدث بكل ما سمعت، واعلم انك موقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول. والقضيه دي مش قضيه سهله، لانك بتظلم الخلق، حتى لو تبت انت لا تقبل توبتك الا بان تتحلل ممن تكلمت عليه او اغتبته او ظلمته. فاللسان ده في غايه الخطوره. سبح الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافيه. اكتفي بهذا القدر هذه الصبيحه يا اخوه، واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لي ولكم في القران العظيم، وان ينفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم، انه ولي ذلك والقادر عليه. واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في سنه حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وتكرار النظر وإعادته كثيرا، دايما 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 كن على صلة بالقرآن والسنة دايما. لا يمر يوم من أيامك إلا وقد قرأت آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث الصادقة صلى الله عليه وسلم، وقد علمت ما فيهما من الآيات والعبر والحكم والمواعظ، وما به الله أمر وما عنه نهى وزجر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأكتفي بهذا القدر هذه الصبيحة.